الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أكملنا الكلام عن الأمر الأول في ما يسمى بفقه الحديث. الكلام في الأمر الثاني. الأمر الثاني هناك كلام يجري بينهم بأن مفهوم الرفع ومفهوم الدفع هل هما بمعنى واحد أو لا، أنهما يختلفان مفهومان، فالدفع له مفهوم والرفع له مفهوم آخر. المعروف المشهور هو تغاير المفهومين، أن الدفع له مفهوم والرفع له مفهوم آخر. الرفع قالوا يراد به إزالة الشيء الثابت، الشيء الثابت الموجود إزالته يسمى رفعا، أو بعبارة أخرى إعدام الشيء الموجود. الدفع يراد به منع المقتضي من تأثير فيما ذات المقتضى، أو بعبارة أخرى المنع من الإيجاد من أصل الوجود، من أصل الوجود. هذا دفع بينما ذاك إزالة الشيء الموجود يسمى رفعا له، رفعا له. هكذا فرقوا بينهما وقالوا بأن هذا شيء يفهمه العرف، يفرق بين الرفع وبين الدفع، ولا يسوغ العرف استعمال أحدهما في مورد ماذا؟ في مورد الآخر، في موارد اللي يكون بإزالة شيء موجود أو رفع شيء موجود العرف ما يستفيد أن تستعمل كلمة الدافع في هذا المورد، بل يرى أنه لا بد، ولو استعملت كان غلطا، ولو استعملت كان غلطا، بل يرى أنه لا بد من استعمال كلمة ماذا؟ كلمة الرافع. الرافع لماذا؟ لأنه شيء موجود. الطلاق لا يقال له دافع، وإنما يقال له ماذا؟ رافع. هناك علقة زوجية ثابتة يرفعها شنو؟ الطلاق، مو يرفعها الطلاق، مو يرفعها الطلاق. وهكذا في سائر الموارد الأخرى الشارع اعتبر جملة من الأمور رافعة، لكن لا يصح إطلاقا بنظر الأرض ماذا نستخدم بدل الرفع، يستخدم ماذا؟ الدافع. الدافع يساوق المانع من حصول الشيء، المانع من حصول الشيء، شبه المانع. الرافع غير المانع، غير المانع، المانع هو الذي يمنع من حصول الشيء، يمنع من تأثير المقتضي في ماذا؟ في حصول المقتضى. هذا دفع وهذا ماذا؟ وهذا رفع. على هذا الأساس استشكل في الحديث الشريف في استعمال الرفع في رفع الأحكام في حالات الاضطراب والخطأ والنسيان وإلى آخره. ما معنى رفع الأحكام في هذه الحالات؟ لماذا استخدم كلمة الرفع والحال نحن نعلم بأن هذه الأحكام لا وجود لها أساسا في حالات الاضطرار والنسيان والإكراه؟ مو أنها موجودة ثم الحديث جاء وماذا ورفعها، إنما هي أداة ليست موجودة، هي أداة منتفية. في حالة الاضطرار حرمة شرب الخمر هي أساسا منتفية، وأنها تكون موجودة في حالة الاضطرار إلى شرب الخمر، وحديث الرب يرفعها بعد موجود بعد وجودها وبعد حدوثها. لا، هي أساسا الخمر غير موجودة مع الاضطرار. فما معنى أن حديث الرب يرفع الحرمة مع أن الحرمة ليست موجودة؟ هذا ليس رفعا، هذا دفع في الحقيقة، هذا مانع، ليس كوجود. لا يصح استخدام ما لا استخدام الرب في هذه الحالة، فكيف استخدم الحديث الشريف الرفع في مقام رفعي ونفي الأحكام في حالات الاضطرار والإكراه والخطأ والإسلام إلى آخره؟ كيف استخدم الرب مع أننا نعلم أن هذه أحكام هي منتفية أساسا، لأنها ثابتة والحديث ماذا رفعها حتى يصح استخدام ماذا كلمة الرب؟ هذا الإشكال. محقق النائمي أجاب عن هذا الإشكال بجواب أنكر أساسا أصل المبنى، قال لأنه لا يوجد فرق بين الرفع والدفع، هما ليس هما مفهومان، ليس هما مفهومين متغايرين، بل هما متحدا المفهوم، لهما مفهوم واحد، لهما مفهوم واحد، لا تغاير بينهما في المفهوم اطلاقا، وانما لهما مفهوم واحد. واستدل على ذلك بهذا الدليل، قال لانه نحن نعلم ان الممكن كما يحتاج في حدوثه إلى علة ومقتضي، كذلك في بقائه واستمراره يحتاج إلى ماذا؟ أيضا إلى علة ومقتضي. في بقائه أيضا يحتاج إلى مقتضي، وأن علة الحدوث لا تكفي. لماذا؟ للبقاء، بل هو في بقائه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علة، لاعتبار أن الممكن بحدوث بوجود علة حدوثه أو مقتضي حدوثه لا ينقلب واجبا، بحيث يستغني ماذا عن العلة في مرحلة البقاء، لا ينقلب واجبا، بل يبقى هو ممكن، والممكن دائما هو بحاجة إلى ماذا؟ إلى علة، بحاجة إلى مقتضي، ولا ينقلب الممكن واجبا بمجرد أن تحدث علة. شنو؟ علة الحدوث، أن يكون هناك مقتضي بحدوثه، لا ينقلب واجبا، يبقى ممكن، وما دام ممكن هو بحاجة دائما إلى ماذا؟ إلى علة في مرحلة البقاء. إذن الممكن كما يحتاج إلى علة للحدوث، ومقتضي للحدوث يحتاج إلى مقتضي في ماذا؟ في مرحلة شنو؟ في مرحلة البقاء. فهو يحتاج إلى علة في مرحلة البقاء. إذن الأمور الممكنة هي بحاجة إلى مقتضي وعلة في مرحلة ماذا؟ في مرحلة البقاء. ومن هنا يشعر إطلاق الدفع على ماذا؟ على رفع الأمر الثابت. لماذا؟ لأن هذا الشيء الذي يأتي ويمنع من تأثير المقتضي في المقتضى، غاية الأمر أنه يمنع من تأثير المقتضي في المقتضى في مرحلة البقاء. مرة يمنع من تأثير المقتضي في المقتضى في مرحلة الحدود، ومرة يمنع من تأثير المقتضي في المقتضى في مرحلة الشمال البقاء. وإلا الدفع ورد له معنى واحد، والمانع من تأثير المقتضي في المقتضى، هذا اللي يتخيله بأنه هو معنى مقابل للرب، هو لا، هو ليس معنى الرب. كل شيء يمنع من تأثير المقتضي في المقتضى هذا هو رافع، أو سمي دافع، مصدر بينهما. غاية الأمر أن هذا يمنع من تأثير المقتضي في المقتضى في مرحلة البقاء. إيش نقول أن المنع من تأثير المقتضي في المقتضى يتطور على نحوين، مرة يمنع من تأثيره حدوثا، مرة يمنع من تأثيره شنو؟ بقاء. هذا الدفع وهذا أيضا من الدفع عبارة عن ماذا؟ مانع من تأثير المقتضى في ماذا؟ في المقتضي في المقتضى، مو رفع الشيء بعد ثمانية التي التامة، لا، هو المانع من تأثير المقتضي في المقتضى. هذا له نحوان، مرة يكون ذلك حدوثي، مرة يكون في مرحلة شنو؟ البقاء. كل منهما دافع، كل منهما دافع. ليس هناك مفهومان متغايران للدفع والشنو؟ والرافع. إذا هما بمعنى واحد، وليس هناك تعدد في المفهوم. هذا المعنى الذي ذكر المحقق النعيمي قدس الله نفسه، أجيب عنه ناقشوه ولم يرفضوه وقالوا بأن هذا المطلب وإن كان صحيح، يمكن تطبيق الشرعيات أو يختص التكوينات على مطلب آخر، لأنه في حد نفسه مطلب صحيح في الجملة أن الممكن بحاجة إلى علة في مرحلة الشنو؟ البقاء بلا إشكال، وأن علة الحدوث لا تكفي لبقاء الشنو؟ لبقاء الممكن. هذا أمر صحيح، و بقطع النظر عن إمكان تطبيقه في الأمور الاعتبارية الشرعية وأنه قد يكون مختص في الأمور التكوينية، بقطع النظر عن هذا، هذا مطلب صحيح، لكن هذا ما يمشي أن يكون عندنا أمران شيئان أحدهما يمنع من تأثير المقتضي في المقتضى حدوثا، والآخر يمنع من تأثير المقتضي في المقتضى شنو؟ بقاء. إذن هناك أمران، هناك معنيان، نقول نعبر عنه، أكو معنى هو عبارة عن المنع من تأثير المقتضي في المقتضى حدوثا، أكو معنى آخر هو المنع من تأثير المقتضي في المقتضى بقاء. فأخر يشتركان في المنع من تأثير المقتضي في المقتضى، لكن ما معنيان متغايران. المدعى هو هذا، أن كلمة الدفع موضوعا من المعنى الأول، يعني موضوعا المنع من تأثير المقتضي في المقتضى حدوثا، والرفع موضوع للمنع الثاني، الرفع المتضاف موضوع للمنع الثاني، الرفع الثاني المنع الثاني، هذا المنع الحدوثي البقائي والمنع الحدوثي. إذا هما أمران متغايران، هما هنا مفهومان متغايران، هذا موضوع لهذا وهذا موضوع لهذا، فلا يصح استخدام هذه الكلمة في هذا المنع، كما لا يصح استخدام الكلمة الموضوعة للمنع البقائي في ماذا؟ في المنع الحدوثي، كل منهما لا يصح استخدامه في الآخر. مجرد أن الرافع يمكن افتراض أنه أيضا يمنع من تأثير المقتضي وفي المقتضى، هذا لا يجعله متحدا في المفهوم مع ماذا؟ مع مفهوم الدافع، لا يجعله متحدا، وإن كان هو أيضا يمنع أفضل من تأثير المقتضي في المقتضى، لكن يبقى الفرق بينهما قائم، وهو أن هذا يمنع من التأثير في مرحلة الحدوث، وهذا يمنع من التأثير في مرحلة البقاء، فيرجع المعنيين والمفهومين إلى معنى واحد. هذا برهان لا يثبته، مضافا إلى أن الحس العرفي واللغوي لا يساعد عليه، العرض يميز بشكل واضح بين ماذا؟ بين الدفع وبين ماذا؟ وبين الرفع. إذا الصحيح هو أنهما معنيان متغايران ومفهومان متغايران، لكن بناء على هذا التساؤل السابق استعلقنا كتاب ماذا يقول، لأنه كيف استعمل الحديث الشريف كلمة الرفع في نفي الأحكام في موارد الإقرار والإكراه وغيرها، مع العلم بأن هذه الأحكام منتفية ذاتا في موارد الاضطرار، لأنها تحدث بسبب الاضطرار، ثم الحديث يرفعها ويمنع من تأثير المقتضي في المقتضى في مرحلة حدوث الألم، ليس أساسا، وإنما هي أساسا منتفية، أساسا من توجد مانع يمنع من تأثير المقتضي في حدوث الألم. فكيف استعمل الحديث الشريف كلمة الرب بناء على ما هو الصحيح من تعدد المفهومين، وأن مفهوم الدفع غير مفهوم ماذا؟ مفهوم الرب. هذا التساؤل مطروح وموجود في كلماتهم. هناك وجوه للجواب عن هذا التساؤل، نذكر وجهين من هذه الوجوه. الوجه الأول هو اللي ذكر في ذكر قدس الله نفسه، وهو أن يقال أن الرأس الحديث أطلق إنما هو باعتبار ثبوت تلك الأحكام في الشرائع السابقة. هذا هو المصحح من لإطلاق الرفع على نفي هذه الأحكام، مع علمنا لأنها منتفية أساسا عند حدوث الاضطرار، لأنها ثابتة والحديث يرفعها حتى يصح إطلاق الرفع. قل لا، مو بهذا الاعتبار يستخدم الرب في الحديث، وانما يستخدم الرب في الحديث على نفي هذه الاحكام لاعتبار ثبوتها وين؟ في الامم السابقه، في الشرائع السابقه. فيكون استعمال الرب استعمال استعمالات حقيقيه، وليس فيه اي تجول، باعتبار ان الحكم إذا كان موجود في الشرائع السابقة حكم لا يشرع فيه، حتى في الشرائع السابقة لا يشرع بشكل موقع، بشكل مقيد بوقت معين، لا يشرع مطلقا، يشرع مطلقا، ثم بعد ذلك يأتي ما ينسخه، يأتي ما ينسخه. فإذا فرضنا أن هذا الحكم موجود الشرائع السابقة، وفرضنا أنه شرع مطلقا يعني لم يؤخذ فيه وقت محدد، حينئذ يصح أن يقال بأن حديث الرفع رفع ذلك الشنو؟ ذلك الحكم، رفع ذلك بالمعنى الدقيق من ماذا؟ لكلمة الرفع، بمعنى إزالة الشيء الثابت، بمعنى رفع الأمر الثابت، إعدام الشيء الثابت، ما شيء تفعله. بالنتيجة الأحكام لها ثبوت، هي موجودة ولو في الأمم السابقة والشرائع السابقة، وهذا يكفي لاستعمال كلمة الرب في نفيها، وإن كنا نعلم نحن بأن هذه الأحكام في شريعتنا ليس لها وجود بمجرد عروض حالة شمل الاضطرار وحالة إكراه وحالة نسيان، ليس لها ثبوت، لكن هي ثبوتها في الشرائع السابقة، هذا يكفي لتصحيح استعمال ماذا؟ استعمال الرب في هذه الموارد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو أن المصحح أو الجهة المصححة لاستعمال الرب في محل الكلام سماع الرب بمعنى مقابل للدفع بحسب الفرق في محل الكلام، الجهة المصححة هي الوجود الاقتضائي لهذه الأمور، لهذه الأحكام. وجود الاقتضائي بالحكم الشرعي هو يصحح نسبة الرب إليه. إذا فرضنا أن الحكم الشرعي في حالة الاضطرار والإكراه صحيح وليس له وجود، ليس له وجود، لكن له وجود اقتضائي وجود ماذا؟ وجود مقتضيه وملاكه. هذا الوجود الاقتضائي للحكم الشرعي في حالة الإكراه والاضطرار، وجود الحكم بوجود ملاكه ومصلحته ومقتضيه، هذا يصحح ماذا؟ الرب شنو إليه؟ إقرار رفعه الشارع بعد ثبوته. لكن يا ثبوت، الثبوت الاقتضائي، الوجود الاقتضائي، الوجود الملاكي، هذا يصحح نسبة الرب إليه. هذا المعنى، هذا الوجه الثاني هو اللي منطلق منه إلى البحث المقصود في هذا الأمر الثاني. البحث المقصود في هذا الأمر الثاني ليس هو هذا، وإنما هو أنه طرح هذا الكلام، فإنه هل يمكن تصحيح الفعل الذي يضطر المكلف إلى تركه لكنه يأتي به بالرغم من الاضطرار إلى الترك، يأتي به؟ هذا ممكن اضطراره، فيفترضنا أن الاضطرار لا يصل إلى محل الاضطرار العقلي، بحيث لا يمكنه الإتيان به فيضطر إلى تركه، عقلا لا يمكنه، هذا من الذي مفترض صدورا منا. لكن الاضطرار المعتبر ليس هو هذا، ليس هذا فقط، لا، الاضطرار العرفي العادي. فإذا اضطر إلى ترك مفروض أبادة، اضطر إلى ترك الوضوء، اضطر إلى ترك الغسل، لكن اضطرارا مو عقليا بحيث يمتنع أن يظهر منا، لا، اضطرار عرفي، هو تحمل الضرر، تحمل الإكراه، تحمل الحرج، وجاء بالوضوء وصدر منه الوضوء. أكره على ماذا؟ على ترك الوضوء. أكره شنو يعني؟ يعني توعده المكره لماذا؟ لإيقاع الضرر به، وتحمل هذا الضرر، تحمل الضرر وتوضأ، صدر منه الوضوء. هل يمكن تصحيح هذا الوضوء الصادر مع الاضطرار، مع الإكراه، مع الحرج؟ يمكن تصحيح هذا الوضوء أو لا يمكن تصحيحه؟ والمقصود ليس تصحيح هذه الأدلة خاصة، أنا تصحيح هذا ماذا؟ بحديث الرب. هل يمكن لحديث الرب أن يستفاد منه صحة الفعل المضطر إليه إلى تركه إلى قدر من المكلف، صحة الفعل المكره على تركه إذا قدر من المكلف، أو لا يكون تصحيحا؟ في باب الإكراه واضح، إذا كان هناك حرج الوضوء حرج، إذا دخلنا هذا فنسأل في باب الاضطرار إلى ترك الوضوء باعتبار حرجية هو مضطر إلى تركه، فتحمل الحرج وتوضأ، تحمل الحرج واختتم، هل يمكن تصحيح هذا الغسل أو لا؟ لماذا؟ بحديث الرافع. هنا يدعى بأنه يمكن تصحيح هذا الفعل إذا جاء به المكلف في حالة الحرج أو في حالة الإكراه، وفي المقابل قد يقرن بعدم إمكان ماذا؟ بعدم إمكان تصحيحه، لا يمكن تصحيحه بحديث الرواه. الذي يقول بعدم إمكان التصحيح لعل دليل واضح، دليل واضح، يقول باعتبار ان حديث الرب يتكفل رفع الاثار والاحكام الشرعيه المترتبه على ماذا؟ المترتبه على ما يضطر اليه المكلف، ما يضطر اليه المكلف، المكره يرتفع عنه ماذا؟ وجوب الوضوء. يرتفع عنه لانه اكره على ماذا؟ اكره على ترك الوضوء او اضطر الى ترك الوضوء، حينئذ وجوب الوضوء يرتفع عنه، يرتفع عنه وجوب الوضوء، لا يجب عليه الوضوء وهو مكره على ماذا؟ وهو مكره على تركه. لا يجب عليه الغسل وهو مضطر الى ماذا؟ وهو مضطر الى تركه. فاذا ارتفع وجوب الغسل وارتفع وجوب الوضوء فلا طريق لتصحيح الوضوء لو قدر عنه، لا طريق لنا، لا دليل على صحة هذا الوضوء، لأن طريق تصحيح الوضوء هو عندما يتعلق به الوجوب. عندما يتعلق به الوجوب فنقول هذا فعل أوجبه الشارع على المكلف، فلو قدر منه يقع شنو؟ يقع صحيحا. أما حيث يرتفع الوجوب بحسب الفرض بحديث الرب عن هذا الوضوء أو الغسل الصادر منه في حالة الإكراه على الترك.